بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هناك إثارة قد تثار بأن الدين كامل وليس بناقص، وأن صاحب الشريعة هو أحسن من دعا إلى الله ودعا بالحكمة، وما أبقى فراغ لكي نحتاج إلى مراجعة كلمات غيره في مجال الدعوة، في مجال المعرفة. لأن نحن قلنا إن كانت دعوة القرآن إلى الله ودعوة النبي إلى الله، دعوة المتفكرين ودعوة العقلاء حينما كان يدعونهم إلى الله، إذا كانت هذه الدعوة بلا برهان وبلا دليل هذا نقص في الدعوة. فلذا قلنا أن أحسن الناس و أكمل الناس في مجال معرفة الله، في مجال إثارة العقول، هم النبي وأهل بيته عليهم السلام. هذه الإثارة تقول هذا الكلام نقبل به، يعني لا ننسب ولا نقول أن الدين ناقص، أن الدين الذي بين جميع ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة كيف يهمل هذا الجانب على غير صحيح. يقول ولكن البعد الحاصل بيننا وبين الوحي هذا أوجب احتياجنا إلى مثلا النظر في كلام غيرهم بهذا البيان. يقولون الوحي، يقول لو كنا نحن بمحضر الوحي، يعني في عصر حضور الأئمة عليهم السلام، نعم ما كنا نرجع إلى كلام غيرهم. ولكن الآن صار تقريبا 1200 سنة، تقريبا 1100 سنة فاصل بيننا وبين زمان الوحي، وهذا الفاصل أوجب أن يكون الوحي أمره دائرا بين ظني الدلالة أو ظني الصدور. إذا كان القرآن فدلالته ظنية وإن كان صدوره قطعي، وإن كانت الروايات فدلالتها وإن كانت خطية لأن صدورها ظنية. فالمصادر الوحيانية لا تخلو من الظن، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، يعني إذا كانت الدلالة قطعية لكن الصدور ظنية النتيجة راح تصير ظنية، إذا كان الصدور قطعي والدلالة ظنية النتيجة تكون ظنية. ونحن في مجال العقيدة نحتاج إلى القطع واليقين، لا يمكن اكتفاء بالظن. إذن الآن في هذا الظرف بعد لا يمكن الاكتفاء بالوحي في هذا الصدد في مجال العقائد الذي المطلوب فيها هو اليقين. انظروا هذا القائل يختلف كلامه عن ما ذكرناه أمس. أمس يقول أصلا القرآن هو ما تصدى للإجابة عن الشبهات ترد عليه في سبيل الدعوة. ينسبون النقص إلى القرآن، ولو من دون فلسفة القرآن تكون يعني الله الذي يثبت بالقرآن إلها مجهولا فيه آلاف من الإشكالات. وهذه الإشكاليات غير مبينة في القرآن بصورة رمزية موجودة جواب الشبهات، ولكن كل الناس ما يفهمون. أما هذا اليوم ذا يقول الوحي كامل، هو بينا في مجال الدعوة ما أبقى فراغ، لكن البعد الحاصل أثر في حرماننا عن هذا المنهل العظيم. جواب عن هذا الكلام بوجوه، يعني هذا الكلام في الحقيقة صدر لأجل الغفلة عن أمور كثيرة فيها عدة مخالطات. الأمر الأول، من قال لك أن الوحي نحن لسنا على شاطئ الوحي ونحن بعيدون عن الوحي؟ من قال لك؟ في مجال العقيدة غالبا، بل يمكنني أن أقول دائما، في أمهات العقيدة مثلا في أن الله ليس بجسم، أن الله مع المعرفة صنع الله، في أن الله ليس من سنخ المخلوقات، في مسألة الجبر والتفويض، في مسألة البداء، في مسائل مهمة نحن عندنا وحي يقيني الدلالة والصدور. بل أزيدك شيئا، أنتم في علم الأصول تدرسون أن كل نص يحتاج لابد من وجود من تمامية نصاب الحجية في ثلاث جهات. من كل نص في ثلاث جهات لابد من أن تكون حجة لكي النص يمكن الاستشهاد به. أولا صدور، لابد يتم صدور، الصدور تارة يقيني تارة بدليل معتبر ظني. ثانية دلالة ظهور، الدلالة هم تارة دلالة يقينية يصير صريح نص، تارة ظنية يصير ظهور، وظهورها محجة بدليل. جهة ثالثة جهة الصدور، جهة الصدور مهم، يعني الرواية صدرت لبيان المراد الواقعي جدي أم تقية أم مثلا شيء آخر. فثلاث جهة الصدور، جهة الصدور الدلالة. نحن المدعى، نحن في القضايا الرئيسية النصوص الواردة الوحيانية عندنا قطعي الدلالة والصدور والجهة. تقول شلون؟ أقول لك لابد من أن تعرف أن التواتر على أقسام. عندنا تواتر لفظي، يعني مثلا إذا جماعة كثيرون يتفقون على نقل لفظ واحد عن معصوم، التواتر اللفظي من هذه الجهات الثلاث، يعني الصدور والدلالة والجهة، فقط يجعل الدلالة قد الصدور قطعية. يعني أنت بالقطع واليقين تقول هذا الكلام صدر من المعصوم، أما دلالة هذا الكلام ليست قطعية، لأن دلالة تبقى ظهور، لا بد من ضميمة قرائن أخرى لفهم مراد الإمام. يعني الانتقال من اللفظ إلى المراد هذا ليس يقين، مثل علامة القرآن أحل الله البيع، هذا صدوره يقيني، لكن دلالة أحل الله البيع عموم على طني من باب الظهور. فإذا ما نشك في صحة بيع ما نقول إطلاق أحل الله البيع شامل، مو يقيني هذا ظن. التواتر اللفظي يجعل فقط ماذا؟ الصدور يقين. لكن يوجد قسم آخر من التواتر يسمى بالتواتر المعنوي. التواتر ماذا؟ المعنوي. التواتر المعنوي يجعل لك الصدور يقيني. التواتر المعنوي ما هو؟ التواتر المعنوي يعني عدة جماعة كثيرون نقلوا معنى واحد عن المعصوم ولو بألفاظ مختلفة، ولو حتى في مجالس متعددة، ولو من أئمة متعددين. يعني واحد، يعني الأئمة كلهم نور واحد. شخص يجي ينقل أن رسول الله في موطن لفظ يدل على معنى، شخص آخر لفظ أنا من المؤمنين يدل على نفس المعنى، عن إمام الصادق نفس المعنى، عن إمام الواقر نفس المعنى، عن إمام الجواد نفس المعنى، عن مثلا خمس روايات عن أمير المؤمنين نفس المعنى. هذا الصدور يصير يقيني، والله دلالة هم تصير يقيني. ليش؟ ليش دلالة يقيني؟ لأنه ليس اللفظ واحد لتنتقل من اللفظ إلى المعنى، معقد التواتر نفس المعنى. تفهمتوا جيدا؟ لسنا ننتقل من اللفظ إلى المعنى كي تكون هذه الدلالة ماذا؟ ظنية. نفس المعنى هذا متواتر، فأنت وصلت للمعنى، ما تحتاج. يعني في التواتر اللفظي المتواتر الرواة يعطونك لفظ معين، يقول هذا اللفظ بعد أنت تفهم من عنده بعد أنت هذا، لكن في المعنى يعطونك نفس المعنى. مثل يمثلون مثلا في معالم الأصول كانوا يمثلون التواتر المعنوي بشجاعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في موطن أحد سوى كذا، في خيبر كذا، في بدر كذا، في جمل كذا، في قصص متعددة، نفس الشجاعة بعد هذا لا ريب فيه. إذن الدلالة هم قطعية، جهة الصدور هم يصير قطعية. لماذا؟ لأن تقية أو خل أو أصال عدم الجد هذا يصير في مجلس واحد في موضوع، يعني ظروف طارئة. أما واحد يجي في مجالس متعددة من أئمة متعددين كلهم تقية ما يصير هذا، فقط عن المراد الجد. هذا شيء يصير، هذا يكون يقيني صدورا دلالة جهة. هذا الوحي لم يكن قد أنت لو كنت بمحضر الإمام مباشرة تسمع من الإمام ما عندك مثل هذا الوحي. ليش؟ يعني إذا أنت تسمع مباشرة من الإمام أنت الصدور قطعي، الدلالة مو قطعية. تسمع من الإمام كلام بس ماذا يريد من هذا الكلام؟ صارت هل بصدد مراد الجدي أم لا؟ بتقدر يعني لابد تالي تستعين به أظنية تصير. ما هذا كلها صارت قطعية. تفهمتوا جيدا؟ فما نقول نحن البعد سبب ظنية الوحي، ما الفكرة؟ بالعكس هذا البعد نفعنا من جهة، من أي جهة؟ لأنك لو كنت قريب كثير من هذه القوات ما كانت تصل إليك. لو كنا في زمن الإمام الصادق عليه السلام صحيح نستفيد من حضره الشريف، لكن رواة الإمام الجواد بعد ما كنا زرارة كم عنده رواية؟ رواية أبي مسلم ما عنده، محمد مسلم رواية أبان بعد هو ما عنده، نحن عندنا كل هذا المجموع. قلت لك كيف في أصول العقائد إن شاء الله سنة في كل باب إذا دخلنا سترون روايات عديدة وآيات من القرآن، يعني يشكل لك تواتر معنوي. هذا هذه النقطة الأولى، الغفلة الأولى في هذه الأثاثات. فأساسا ننكر البعد الحاصل أنه أثر في ظنية الوحي، لا ليس هكذا، لا أقل في أصول العقائد المهمة ليس هكذا. الأمر الثاني، الغفلة الثانية في مجال إثارة العقول وفي مجال معرفة الله، نحن لا نحتاج إلى قطعية الوحي، لا نريد نأخذ به أخذا تعبديا، لأن هذا من باب إرشاد إلى العقول. الآن مثلا إذا أنا أقرأ كتاب لفيلسوف معين، سند هذا الكتاب إلى الفيلسوف ثابت، هذا كتاب لأرسطو لو ليس لأرسطو ليس له سند، يقول أنت ما لك علاقة بالسند، انظر للمضمون. هذه غفلة كبيرة. انظروا إلى القرآن، هذه الأوصاف أنا أعدد لكم. هذا القرآن يسك نفسه يقول نور أنزلنا عليكم نورا مبين، بيان تبيان بينة بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم بصيرة فرقان، فرقان يعني شنو؟ يعني فرق بين الحق والباطل، تذكرة ذكر. هذه أوصاف القرآن، هذه الأوصاف يعني يبين لك الأمر بصورة جلية واضحة، هذا ما تحتاج إلى حجية السنة في القراءة العقلية يسمونها وليس القراءة الظنية. نحن في القراءة الظنية نحتاج إلى تمامية الصدور والسند والدلالة، أما في القراءة العقلية لا نحتاج. احتجاج من الإمام الصادق مع ابن أبي العوجاء ليس له أصلا سند، أصلا سند ضعيف، انظر المضمون، الإثارات الموجودة، الإثارات الموجودة فيها انظر إليها، تفت جدا. إذن النقطة الثانية في الاستفادة من الروايات في مجال العقيدة، لا نحتاج إلى تمامية الصدور، بل يكفي مجرد احتمال الصدور. كيف؟ هذا كله برهان عقليها. نحن نعلم أن أئمتنا عليهم السلام هم ولاة الملكوت، هم أئمة الغيب والشهود، هم متصلون بالوحي الإلهي، هم مرتبطون بالملائكة. أكو كلام يحتمل صدوره الأولى. احتمال. أنا شوف ما أتكلم عن ما يقينا صدر منه ولا ما بالسند معتبر، لا، أكو كلام بسند ضعيف، أن تدرون الضعيف لا يعني أنه مكذوب، احتمال الصدور موجود. في مجال إثارة العقول كلام محتمل الصدور عن هؤلاء، هنا العقل يلزمك بالنظر في هذا الكلام. الآن من باب المثال، يوجد مثلا أستاذ بروفيسور كبير في العلم جدا كبير، هو كلام يقال لعله صدر من هذا في مثلا مجال علم معين العلماء يعتنون به، يقول هذا مثل ما إذا أنت تحتمل وجود كنز جدا مثلا ذا قيمة باهظة في مثلا مكان من الأمكنة، ولو احتمال تحت التراب، ولو احتمال هذا منجز، هنا الاحتمال منجز لا بد أن تبحث عنه. أما تتيقن أن هنا موجود خزف أو قطعة طين لا قيمة لها تدعه، كلام صدر من بشر قطعي يقيني بالقطع واليقين من أرسطو، بالقطع واليقين صدر منه، وظفر غير صحيحة لأنه ماكو اهتمام فيه في ضبط كلمات الفلاسفة، الاهتمام في الأحاديث الموجودة علم الرجال، وهذا ماكو عند يعني في غير الروايات ماكو اهتمام بالجانب السندي وبالجانب الصدوري. حسن في البلنا والكلام صدر يقينا من أرسطو، من أفلاطون، من ابن سينا، من مصدر منه، وكلام 1% احتمال صدر من ما صدر في مجال إثارة العقول. الآن أقول لك هذا تعتني به دون ذاك، ما عندي سند، ما عندي ما يخالف 1% تحتمل لما تحتمل، يلا قد فيه، لأن المحتمل هذا في الأصول يقولون المحتمل ذا قيمة، ولو احتمال ضئيل لكن بمعنى المحتمل ذا قيمة باهظة، هذا يسبب لك تنجيز. محتمل شيء مهم، أنت عطشان تفت جدا، أنت عطشان في صحراء وجاي تموت من العطش من الماء كل شيء حي، تحتمل واحد كذوب، شوف لا عليك واحد كذاب يجي يقول لك أكو ماي في لان منطقة، ثالثا تعلم أنه يكذب عليك، هذا واحد آخر، ثالثا لا الكذوب قد يزلق، هل يبرر لك عقلك أن تترك الفحص والتتبع عن الجهة التي هذا الإنسان كذوب قال أن هناك ماء؟ إذا تركته ومت عطشان أنت غير معذور، يعني محتمل مهم حياتك بهذا الماء، يلا ابحص روح إذا وجدت ما وجدت ترجع ما فيش كلام. روايات الاحتجاج ليس له سنة، لا ولا أنا قال ليس له سنة، احتجاج كتاب صحيح ولو أنا ليس له سنة، يلا عمي هذه الروايات محتمل مو 1%، لا أقل أكو 40%، لا أقل 60%، لا أقل 70%، عمن صدر هذا الاحتمال المحتمل شنو؟ محتمل أن هذا كلام الذي خلق العرش من نوره، هذا الاحتمال منجز لا بد من الفحص من الدراسة فيه، ما يبرر لك تركه متاركته. احتمال صدور كلام عن شخص هذا معلم الملائكة التوحيد، الله أكبر، هذا الاحتمال أصلا ليس في وسع البشر أن يشخصوا ويعينوا قيمة هذا الاحتمال، كم هذا الاحتمال له قيمة؟ يلا أبحث يعني ما تريد تأخذ تعبدا، تريد تأخذ تعلما، تعلما. شوف المنطق الخاطئ، نحن ليس لأن نأخذ به أخذ ظني، يقول لك ليس له سند، سند للأخذ الظني مولانا الجليل، أخذ الظني. هنا يجيني رواية يقول لي أن صلاة هكذا، أنا أخذ به سند تام، سند صحيح، هذا ظن صار، دار خبر واحد هو يقين في العقائد، ليس ظن يقين. فلذا الأخذ أخذ تعلمي، قراءة عقلية مو قراءة ظنية. في القراءة العقلية ما تحتاج السند. نعم كلما يكون احتمال الصدور عن شخص عظيم أكثر لابد اهتمامك يصير عليه أكثر. نعم السند ليس غير مؤثر، مؤثر في العقائد، يعني من رواة الكافي، رواة نهج البلاغة، رواة هذا مقدم على مثلا روايات أقل احتمال صدورها، هذا أنا أخبر به. لكن مو معناته أن الرواية ضعيفة في العقائد يهجر، أبدا أبدا ما يهجر، أبدا ما يهجر. فإذا النقطة الثانية التي قلنا أن في مجال العقائد لا نحتاج إلى صحة السند، قراءة عقلية. النقطة الثالثة قلنا أن مجرد احتمال الصدور عن هؤلاء هذا عقلا ينجز لك فحص عنه، البحث عنه. الأمر الرابع لو فرضنا ستنزلنا من كلها، لو فرضنا أننا بالفعل محرومون عن نور الوحي وما عندنا وحي يقيني ولا كذا، ولكن هل هذا يبرر؟ الآن القرآن ماذا يقول؟ قل إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين. إذا أنت وقعت في صحراء وما عندك ماء وغار الماء عندك، هل هذا يبرر لك أن تطلب الماء من غير مستقاه، من غير موارد الماء؟ الماء وين يكون؟ يكون الماء في النهر أو في البئر أو في البحر مثلا، تذهب لا إلى منطقة أخرى تطلب منه الماء، أنت بعيد عن الوحي. ولكن تعتقد أن العلم الإلهي إنما هذا الماء الصافي في القرآن والحديث، هذا التقرير لدليل الانسداد، تفهموا جيدا في الأصول يقررون هذا لدليل الانسداد، رغم أنهم يقولون فتحة الانسداد أنه لا فائدة فيه وكذا، لا بالعكس، بحث الانسداد جدا مهم، لا سيما في الرسائل جدا مهم بحث الانسداد، وبحث عصري يومي، ليس بحث ما بطون الكتب، بحث يومي حتى في يعني يجاب به كثير من الإشكالات الواردة على الدين. ملخص الكلام هو هذا، الأقلاء حينما انقطع الطريق العلمي لمطلب المال الذي يريدون أن يصلون إليه، ما يتركون بالمرة بل يبحثون عنه في مظانه، في مظان وجوده، يبحثون عنه في مظان وجوده. إذا أنت ما عندك ماء ما تقف تقول أنا ما عندي طريق علمي قطعي للماء إذن أموت عطشا، لا، تبحث عنه بحثا ظنيا في كل العلوم هكذا، في أي علم. لا الآن أنت تعال في أذهب في الجامعات في أي منطقة من مناطق الدنيا تقول لهم أنتم قواعد العلم الموجود عندكم هل كلها علمي يقيني؟ أكو إحاطة بالعلم، ما عندهم إحاطة بالعلم. يقول لكن هذا ما يبرر أن نترك هذه الآن يقول نظريات، نظريات أو فرضيات، فرضية فرضية، هذا يهملون يعني يقول لك مثلا في علم معين فرضية معينة، فرضية يعني هي فرض فقط فرض، لا يعتنون به، لا يبرر نفسه ترك الفرضية وترك النظرية، ولو أن هذه الفرضية والنظرية قد يثبت لاحقا أنه خطأ ما يتركونه. مستقل علم رواياتنا تقول مستقل علم من عند علم عليه السلام، مستقل محل السقاية. فالآن ولو فرضت أنك ابتليت بالشيء لابد أن تبحث عن الماء في مظان وجود الماء، مظان وجود الماء هو القرآن والحديث. ولو قلت ما تنزل كل ما ذكرنا، لا أنك تترك وتذهب إلى بيوت غيره تطلب الماء من عند غيره، ما يبرر لك هذا. أضرب لك مثال لكي يتضح لك الآن، لو كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام شخص شيعي يعيش في هرات، ها، في كابول، في بخارى، ومر بعمره ما شايفه وما سمع من أحاديث الإمام إلا خمسة. ما أكو ذاك الزمان وين أكو من ينقل لهم الأحاديث؟ زين، هذا هل يجوز له أن يذهب ويتعلم في مجال الدين، يأخذ دينه من أشخاص آخرين لأنه بعيد عن الوحي؟ لا بد من أن يبحث بالمقدار الذي وصل إليه في هذا المحور. نعم، إذا هو معذور، إذا ما وصله شيء معذور، إذا ما يبرر له أن يذهب ويتفدي من غيره. الأمر الأخير الذي هي الكارثة أهل الفلسفة وأهل العرفان يقولون هذا كلامهم اللي في مواطن عديدة، يقول إذا مطلب معين تفتوا جيدا لنا هذا الأمر. الذي أقول لكم منهم مثلا ملا صدر في مبحث في تفسير القرآن في مبحث الخلود، لأنهم ينكرون خلود الكفار في جهنم بعنوان العذاب، أنهم يتعذبون في جهنم إلى مثلا أبد الأبد. يقول هذا خلاف الأصول الحكمية، اللي يقول العذاب يتحول للعذب. هذه المسألة أولا مسألة مو عقلية، مسألة عقلية هذه المسألة، يعني عقلك شلون يقدر يعرف أن يعني غايتهم في الأمر أنك لا تعرف حكمة خلود العذاب. تقول هذا الكافر عصى ربه 40 سنة، لماذا يخلد في نار جهنم؟ ما تفهم بعقلك، لكن لا أنك تفهم أن هذا خلاف العقل. فرق بين أن لا يصل عقلك إليه وبين أن تدري أنه خلاف العقل. هذا ما عندك برهان على خلاف العقل. جيد، يقول من أصدر في التفسير يقول إن ادعيت فالأقرأ لكم من نص عبارته حتى لا شو اسمه أزيد شيئا علي. هذا كلام الصدر يقول والقول بانتهاء مدة التعذيب للكفار وإن كان باطلا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وبدعة وضلالة. هذا الكلام عند جمهور الفقهاء جمهور المتكلمين بدعة أن يقول شخص العذاب ينتهي لادعائهم لأنهم يدعون تحقق النصوص نصوص مضاعفة نصوص جلية النصوص الجلية في خلود العذاب وبقوع الإجماع من الأمة في هذا الباب. إجماع هنا يعني ضرورة الدين. هم هكذا يدعون أن هناك نصوص جلية وإجماع من الأمة. يقول إلا أن كل منها غير قطعي الدلالة بحيث تعارض الكشف الصريح أو البرهان النير الصحيح. يقول لا النصوص الجلية يمكن أن يعني لعجل النصوص الجلية أنا أرفع يدي عن كشفي أنا كشفي الصحيح أو البرهان. لماذا؟ لأن النصوص مثلا غير واضحة نصوص ضعيفة السند مثلا ضعيفة الدلالة ليش شنو المشكلة؟ قل أما النص فما من لفظ إلا ويمكن حمله على معنى آخر غير ما هو الموضوع له بأحد الدلالات. يعني اللفظ موضوع لمعنى في اللغة وأنا أحمل هذا اللفظ على معنى آخر ما وضع في اللغة لذلك المعنى ولا يدل هذا اللفظ على ذلك المعنى بأحد الدلالات لا دلالة مطابقية لا تضمن لا التزام ولكن أنا أجعل هذا اللفظ يعني الإمام قال مثلا النور أنا أقول النور يقصد به الظلمة. الإمام قال العذاب لا ينتهي عن الكفار أقول لا ينتهي يعني ينتهي لا ينتهي ما يدل على ينتهي لا مطابقة لا تضمن لا التزام لا لغة أنا أجعله ينتهي. انظر الله فما من لفظ إلا ويمكن حمله على معنى آخر غير ما هو الموضوع له بأحد الدلالات. كان بعد الحاصل عن المعصوم يقول لو كنت في محضر المعصوم والمعصوم صريحا قال لي العذاب ينتهي أقول ينتهي أي لا ينتهي. لماذا؟ يقول لي أنا كشفي كشف لي أنها ينتهي. يعني هل هذا لو كان لو لم يكن هذا البعد مثلا هو هذا يقول أصلاً لا فائدة لأي نص ولو كان صريحاً ولو كان قطعياً. في الحقيقة هنا تعارض بين كشف النبي وكشف الفيلسوف يقول أنا كشف لي كذا والنبي كشف له كذا، أنا ما أعرف أحد الكشفي لأجل كشف رسول الله. بأي لفظ رسول الله، يعني بأي لفظ يحاول أن يقول لي يا فلان هذا كلام باطل، ما أقبل منه. الكشف لي هذا دعوة النبوة، هذا اللب يرجع لدعوة تكذيب النبي. لب هذا الكلام دعوة النبوة، شئت أم أبيت. لأن تعالوا بين كشفين، رسول الله كشف له إنه أوهي إلي، إنه أري وأخبرك بشيء، وجاء يقول لك بكلام واضح. هسه تقول تارة كلامه غير واضح، تقول هذا الكلام مو دلالة صريحة. خب نقول قد له وجه، أما أنت جاي تصرح تقول كلام حتى لو كان نصوصا جليا. شوف موضوع الكلام لا تغفلوا عنه، موضوع الكلام النصوص الجلية. النصوص الجلية يعني بعد مو ماكو خفافي، يقول ماكو شكر. النص الجلي أحمله على معنى غير ما أوضح حتى لا يصادم كشفي. سأو برهانك أنت. والغريب شوفوا الله جل وعلا كيف يتم حجته، نفس من صادره الذي هنا دعا البرهان الصحيح في العرشية، قال لا ظهر لي أن العذاب ما ينتهي. شوف شلون هذا البرهان، أنت كنت تقول لأجل هذا البرهان الذي نفسك أنت تناقضه، لأجل هذا ترفع يد أن النص كلام الوحي. يقول وين ترى الأصل المعتبر والمعنى المطابقي، لكن الكلام هنا ليس في الأصل والترجيح كما في الفروعات الظنية، بل اليقينيات التي لا ينجح فيها إلا العلم بالبرهان والشهود بالعيان. يقول هنا يقينيات، أريد شهود أو علم. هذا الكلام في الحقيقة معناه أننا في المعارف وفي حتى في المسائل اللي واضح أننا نحتاج إلى تفاصيل المعاد لا سبيل للعقل. أقول لا، نحن لا مو لا ما لا نحتاج للوحي، بل حتى لو ورد النحي الصريح الصحيح وقطعي على خلافه نرفضه رفضا. ماذا يبقى؟ إذن لا تقولوا البعد الحاصل بيننا وبين الوحي أحوجنا إليه، لا، لو لم يكن هذا البعد هم ما كنتم ترجعون إليه. لو لم يكن البعد هم تقول للنبي لا، هذا كشفي غير ما تقول أنت، عقلي غير ما تقول أنت. هذا استبداد للعقول غير نفس ما ذكره لما نقول أن أرسطو غير أرسطو، أنه قالوا نحن قوم مهذبون لا حاجة إلى من يهذبون. نفس الكلام بالضبط. والعجب أنه كيف يدعي البعض جهلا أو تجاهلا أن هذه المباحث تبين لنا مبهمات كلمات الشعر ومجملاته، والحال أن ظواهره بل نصوصه الجلية ليست في مأمن من تأويلاتهم، بل من حملها على غير معناها في اللقاء. ومن هذا القبيل كثير مولانا الجليل في كلاماته، الحمل لفظ على خلاف معنى أصلا. كم مورد أجيب لك، لا سيما في مدرسة محي الدين العربي الذي من صدره تلميذ صغير في مدرسة محي الدين العربي، هو يصرح على حسب تصريحات مدرسة. كم مورد حملوه على خلاف معنى، يقول العذاب يعني عذب، على شيء متضادين عذاب عذب. ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يقول منه، يقول مما خطيئاتهم أغرقوا، خطيئاتهم أغرقوا، يقول خطيئاتهم ليس خطايا، إن خطواتهم في السلوك إلى الله أغرقوا في بحر المحبة، في بحر محبة الله، فأدخلوا في نار العشق. زين نعم. المرزا القمي صاحب القوانين يقول قرآن مع تأويلات هذا الزنديق، يقصد ابن عربي، هذا كلام كلام صاحب القوانين، يقول أكثر كتاب سخرية في العالم يكون هو القرآن حسب تأويلات ابن عربي. أكبر كتاب سخرية هو شيء، ولو أن الوقت بدأ في دقيقة. أمر آخر الذي لا بد من التوجه في جواب هذا الإشكال، أن أئمتنا عليهم السلام حين لما نعتقد أنهم كانوا يعلمون الغيب إلى يوم القيامة، لا سيما الإمام الحي الحاضر الموجود، فما ممكن أن أهملوا من في الأصلاب. يعني ما يمكن أن يكون الدين كامل في عصر الأئمة، لكن بعد عصر الأئمة يصير ناقص، بس يما في أصل الدين، أول الدين معرفة الله، يعني طريق المعرفة ما تصل إليه، ما ممكن، هذا ينافي خلود الدين، دوام الدين. الدين خالد، خلود الدين معناه أنه ما يحتاج إلى غيره إذا كان في أصل معرفة الله. يعني أن الدين مفعوله 200 سنة، خلاص بعد 200 سنة ليس له مفعول، ليس له تأثير، هذا يعني نافي كل الدين. هذا من الأمر السادس أو السابع.